السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. وصلنا في رحلتنا في هذا الكتاب وفي هذه الفصول إلى المعاد، وهو الأصل الأصيل الأخير من الأصول الخمسة، يعني أصول الدين، بعد أن تم الكلام في الإمامة وما يتعلق بالإمامة. والفصل الأول في هذا الباب السابع في المعاد هو براهين إثبات المعاد. كمقدمة نقول إن البحث عن المعاد وعن حشر الإنسان بعد الدنيا وبعد موته هو سؤال من الأسئلة الذي حير الفكر الإنساني، وغالبا ما يجول عند أهل الفكر مجتمعا هذا السؤال إلى أسئلة أخرى. وهذه الأسئلة التي هي أسئلة محورية في وجود الإنسان وحركة الإنسان ونهاية الإنسان وما يترتب على تلك النهاية. السؤال الأول الذي يدور في خلده: ما هو مبدأ العالم والإنسان؟ ما هو المبدأ لهذا العالم الحادث وللإنسان؟ السؤال الثاني: لو عرف الإنسان المبدأ، يسأل نفسه سؤال آخر: ما هو الهدف من وجود الإنسان في هذا العالم؟ وتبعا لهذين السؤالين سوف يكون السؤال الثالث: إلى أين المصير بعد الموت؟ وما هو المصير بعد الموت؟ هل هو الفناء المطلق أم هو البقاء المطلق؟ ما هو مبدأ العالم والإنسان، أي البحث عن الصانع؟ هو إجابة عن السؤال الأول، والمبدأ والصانع هو الله تعالى. وهذا المقطع الأول من رواية الإمام لعله على ما بالمضمون: رحم الله امرأ علم من أين. كما أن البحث ما هو عن السؤال الثاني ما هو الهدف من وجود الإنسان، هو البحث عن الغاية والحكمة من خلقه ومن وجوده. ولعل المقطع الثاني من رواية الإمام: رحم الله امرأ علم من أين وأين، هاي الثانية، والأين الثالثة وإلى أين، مضمون الرواية. أما الجواب عن السؤال الثالث فهو الذي يتعلق بالموت ويتعلق بمصير الإنسان بعد الموت، وهل يفنى أم يبقى هذا الإنسان، وهل الموت جسر إلى حياة أخرى وإلى نشأة أخرى وإلى وجود آخر أو انتهاء. ولذلك كما أخذنا لعله في بعض الأبحاث العقدية تكلمنا أو لم نتكلم، الموت بلحاظ من اللحاظات البعض يطلق عليه عدم، ولكن حقيقة الموت لا، هو أمر وجودي، وهو عبارة عن انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. فالإنسان قد خلق للبقاء لا للفناء، والنشأة الأخروية والعالم الأخروي والآخرة هي الغاية العظمى وبداية الحركة الإنسانية الحقيقية. وهنا نشير ونذكر إلى أنه مسألة المعاد هل هي مسألة ثابتة فقط في الإسلام أم هي ثابتة في بقية الأديان أم مسألة وجود عالم آخر هو مسألة فطرية توجد في فطرة الإنسان ووجدانه قد أودع الله تعالى هذه المسألة وعجنها بطينة الإنسان. لو مررنا بسرعة على بعض المقاطع التاريخية والفترات التاريخية وبعض الأقوام نجد أنه الكثير من هؤلاء الأقوام لو مررنا عليهم أنهم يبحثون عن ذلك العالم. مثلا البدو القاطنين في الصحاري والبراري وهم عبارة عن مجتمع نموذجي بدائي بسيط التفكير لهم طقوس خاصة في دفن الموتى وهذه الطقوس تدل على اعتقادهم بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الدفن ولذلك تنقل في بعض المؤلفات أنه يضعون حجارة كبيرة على صدور الموتى ويربطون الأعضاء بحبال متينة بعد الموت حتى يعني في اعتقادهم لا يتحرك هذا الجسد بعد عودة الروح وبالتالي يخرج من مكانه فلهم اعتقاد بعودة للروح إلى ذلك البدن. المصريون وبحضارتهم القديمة كانوا يعتقدون أن الروح بعد خروجها من البدن كذلك سوف ترجع إليه ولذلك كانوا يضعون في قبورهم فتحات ومنافذ باعتقادهم أن الروح سوف تلج القبر من هذه الفتحة وكذلك يضعون الطعام والشراب إلى جنب الميت حتى تتغذى في القبر ويضعون عليها الأهرامات كما هو معروف حتى تصان من السباع. ثم إذا مررنا على البراهمة وجدنا أهل التثليث وجدنا أنهم يؤمنون بنوع من أنواع رجوع الأرواح وكذلك البوذية وكذلك المجوس كلهم أقوام يؤمنون في طيات كتبهم اعتقاداتهم بعودة الروح إلى البدن ووجود العالم الآخر ووجود العالم الآخر. ولو اقتربنا شيئا فشيئا إلى العهدين العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل. أما في العهد القديم فنجد أن يد التحريف قد مدت لعله بقوة فرفعت ما يتصل بذلك العالم ولكن بقيت ولذلك على حد البعض يقولون أنه لذلك نجد توجه اليهود توجه دنيوي محض وذلك لأن تلك الآيات التي تصرح بالموت والآخرة والمعاد حذفت بقيت بعض العبارات مثلا عبارة الرب يميت ويحيي هذا بالإصحاح الأول تحيا أمواتك يوم تقوم الجثث استيقظوا ترنموا يا سكان التراب وبالتالي توجد عبارات كذلك في التوراة تشير إلى عودة الأرواح إلى هذه الأجساد. ولو مررنا كذلك سريعا على العهد الجديد الإنجيل نجد عبارات أخرى مثلا في إنجيل متي الإصحاح 13 هكذا يكون في انقضاء العالم يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان وهكذا أكو عبارات أخرى في إنجيل متي إنجيل مرقس غيرها تشير إلى وجود المعاد. إذن مسألة وجود المعاد في الكتب السماوية المتقدمة وفي الأقوام حتى التي لا تؤمن بوجود الله الواحد الأحد موجود هذه المسألة وليس هذه المسألة بدعا أو بدعا من القول. أما لو جئنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنه يدفع بقوة الإنسان إلى الإيمان بالمعاد فنجد أنه 1400 آية صريحة كما يذكر العلامة المطهري تشير إلى المعاد وما يتعلق بالمعاد 1400 آية صريحة وتصل لعله إلى أكثر من ذلك إذا ضممنا الآيات الأخرى التي يعني تذكر الكناية أو اللوازم الأخرى لعله تصل إلى 2000 أو 2500 آية بالقرآن المبارك تشير إلى مسألة المعاد وبالتالي هذه الكمية من الآيات الروايات كذلك آلاف الروايات تشير بقوة إلى أن المعاد له أهمية، له من الأهمية بمكان ما يجب أن يعتقد به الإنسان اعتقادا راسخا قوية. ولذلك هو من الأصول الأصيلة الخمسة: التوحيد، النبوة، الإمامة، النبوة، التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، والمعاد. وذكر القرآن وذكر القرآن المعاد في هذه الآيات المختلفة، بل أن يوم المعاد له أسماء وصفات مختلفة لو مررنا وتتبعنا، يسمى بيوم القيامة، يوم الدين، اليوم الآخر، يوم الحسرة، يوم الوقت المعلوم، يوم التناد، يوم الوعيد، اليوم الموعود، يوم البعث، الساعة، الحاقة، القارعة، الطامة الكبرى، الصاخة، وإلى آخره من هذه الصفات التي يتصف بها أو الأسماء التي يسمى بها هذا اليوم. وكذلك الصفات، وهناك يوصف بأنه يوم عظيم، يوم عسير، يوم عبوسا قمطريرا، يوم على الكافرين عسير، وهكذا. إذن الصفات التي تطلق على ذلك اليوم والأسماء هي أيام، هي صفات كثيرة، وهذا اليوم من الأيام المهمة التي لا بد أن يستعد له الإنسان. هاي كمقدمة للدخول إلى مبحث المعاد. المعاد لغة، المعاد لغة من العود والرجوع، أي الرجوع. فالمعاد لغة من الرجوع. اصطلاحان يعرف بعدة تعريفات، لأن البعض رجوع الأرواح إلى الأجساد بعد الموت للحساب، ولكن هناك تعريف للعلامة مطهري وكذلك العلامة الطبطبائي يقول في هذا التعريف اللطيف الذي فيه إشارة إلى يعني نكات علمية دقيقة، يقول: المعاد هو ظهور حقيقة الأشياء بعد خفائها. المعاد هو ظهور حقيقة الأشياء بعد خفائها. لو اعتمدنا على هذا التعريف، وهو أن الأمور الخفية الباطنة سوف تظهر يوم القيامة، فإن هذا التعريف يبتني على مقدمة مهمة جدا يجب أن يؤمن بها الإنسان، وهي عقيدة من العقائد التي ذكرتها الروايات والآيات، وهو أن كل فعل من الأفعال له ظاهر ولو شنو باطن، فتوجد ظواهر الأمور وتوجد شنو بواطن الأمور. الظاهر هو الذي نتحسسه، والباطن هو حقيقة ذلك الشيء. إنما يأكلون في بطونهم شنو نارا، وإلى آخره من الآيات التي تشير إلى أنه ظاهر المسألة ربا، وباطن الأكل عبارة عن نار محرقة. فالأفعال توجد بجنبتين وحيثيتين: الحيثية الظاهرة وظواهر الأمور، والحيثية الباطنة وبواطن الأمور. والمعاد هو ذلك العالم والنشأة التي سوف تنكشف فيها بواطن الأفعال. ولذلك الإنسان دائما يقول: ربي استرني يا ستار العيوب، لا تفضحني على رؤوس الخلائق. لأن المعاد عبارة عن كشف بواطن الأفعال والعقائد التي والأخلاق التي نؤمن بها في هذه الحياة الدنيا. لذلك البعض يقولون المعاد من العود إلى الله، لكن هنا إشكال يرد ويقول الله تعالى: وهو معكم شنو أينما كنتم في الدنيا أو آخرة. وبالتالي العود إلى الله تعالى بهذا المعنى غير متحقق، وإنما المعاد هو عبارة عن ظهور خفايا الأمور والأفعال. وفي ذلك العالم الذي هو عالم المعاد وتلك النشأة سوف تظهر الخصائص والأفعال لوازم لأفعالنا وحقيقة هذه الأفعال التي نقوم بها في الدنيا. طبعا هذا بعد الموت تبدأ نشأة أولى اللي هي الفترة البرزخية، ثم يقوم يوم القيامة وتظهر الحقائق المطلقة على مصراعيها. هذا بالنسبة كتعريف للمعاد، بيان لغة واصطلاحا بناء على تعريف معين. سؤال ينطرح، ما هي أهمية المعاد؟ الجواب، للمعاد أهمية على المستوى التربوي وعلى المستوى العلمي. أما على المستوى التربوي فإن الإنسان وكما هو معلوم يعيش في عالم الحس والحسيات، وهو ابن الدنيا والحس، ومن خلال تفاعله مع عالم الدنيا فنجد أنه بفطرته وعقله، الدوافع الفطرية والعقلية، يستجلب ما هو نافع لوجوده ومادته، ويدفع وينفر ما هو ضار بوجوده ومادته. وبالتالي الإنسان جاذب دافع، جاذب إلى الراحة، جاذب إلى المنفعة، وهذا بالطبع، ونافر إلى شنو؟ الأمور التي تؤدي إلى ضرره من الآلام، من الأمور الأخرى. فإذا اعتقد الإنسان في مسيرته في هذه الحياة الدنيا أن هناك معادا وعذابا وشقاء وسعادة وجنانا عرضها السماوات والأرض، فإن هذا الأمر سوف يدفع إلى حركة تربوية أخلاقية نفسية روحية عقلية للإنسان، عقدية، وبالتالي تؤثر على جميع سلوكه في الحياة الدنيا. ولذلك أساس حركة الإنسان وفعلية الإنسان هو العقيدة، وهي الأصول التي تبتني عليها الفروع، التأمل والتفكر في أفعال الله، في أهل البيت، في ألطاف الله، في الجنة، في النار، في الآخرة، في المعاد. هذا الذي تبتني عليه العقيدة الواقعة التي يطمئن الإنسان ويقطع بها، ثم بعد ذلك يتحرك بقوة. ولذلك نية المؤمن خير من عمل النية، الاعتقاد، التأمل هو الذي يجعل الإنسان أن يتفانى فيما يتفانى فيه ويندفع بقوة، أو ينكمش عن ذلك المبدأ. إذن ما دام الإنسان ابن الحس والحسيات، وتوجد عوامل دافعة له نحو شيء جاذبة أو ونافرة له أو تنفره من شيء آخر، فإن وجود الآخرة والمعاد والجنان والنار والميزان والحساب والصراط، كل هذه الأمور تعمل على تربيته، التربية شنو؟ الصحيحة. هاي من الناحية التربوية العملية. من الناحية العلمية نقول أن إنكار البعث والمعاد لا سمح الله سوف يقود الإنسان إلى الكفر، لأنه سوف ينكر شنو؟ لقاء الله والحساب والثواب والجزاء والعقاب والوعد والوعيد، وبالتالي إنكار المعاد لازمه إنكار الوحي والنبوة، ولازمها الكفر بالله تعالى، وبالتالي سوف ينهدم أصل التوحيد وأصل النبوة إن أنكر أصل المعاد. بالتالي إذن هذا المعاد مو شيء فرعي، وإنما أصل أصيل ولازم من اللوازم المهمة جدا في اعتقاد الإنسان بوجود شنو؟ المعاد. وهذا فشيء علمي، لو أنكر الإنسان المعاد لازم من ذلك الكفر. ولذلك كل من يؤمن بوجود الله يعلم أن هناك معادا وآخرة ويوم سوف تشخص فيه الأبدان والأنفس إلى الخالق البارئ الجبار عظيم السماوات والأرض. هذا بالنسبة لأهمية المعاد. سؤال، هل أن وجود المعاد أمر ممتنع أو ممكن؟ يعني هل يلزم من القول بوجود المعاد استحالة عقلية؟ الجواب لا، أن وجود المعاد هو أمر ممكن بالإمكان العام، أي أن طرفه المقابل ليس بممتنع، يعني عدمه ليس بضروري، وبالتالي يوجد المعاد على نحو الإمكان العام، ممكن بالإمكان العام المعاد، ولكن الكلام ليس في إمكانه وعدم إمكانه. قد فرغنا من هذه المرحلة، وأن المعاد ممكن بالإمكان العام وعدمه ليس بضروري، ولكن المهم أنه نسأل ونقول أن هذا المعاد يجب وقوعه، أي هل هناك أدلة عقلية ونقلية على وجوب المعاد أو لا؟ هذا هو الكلام وهذا هو المبحث. سؤال، إذن هنا سؤال نقول فيه هل أن هناك أدلة عقلية ونقلية على وجود المعاد أو لا؟ طبعا المصنف يتعرض لبعض الأدلة العقلية وتوجد الأدلة النقلية، ومن أراد أن يضيف إلى ذلك الأدلة الفطرية الوجدانية هم كذلك توجد أدلة فطرية وجدانية في المقام. الأدلة العقلية التي تدل على ضرورة ووجوب أن هناك معادا، الدليل الأول الذي يذكره المصنف صيانة الخلقة عن العبث. هنا إشارة سريعة، نقول إن أصل المعاد على نحو حل البسيطة يثبت بالدليل العقلي، أصل المعاد. أما لوازم المعاد وخصوصيات المعاد فإننا نرجع إلى الدليل النقلي المعتبر في ذلك، فلدينا أصل المعاد نثبته بالدليل العقلي، والخصوصيات واللوازم والآثار وما يترتب على ذلك العالم وتلك النشأة نثبته بالدليل النقلي. وهنا كذلك نفتح قوس، نقول عندما نقول دليل عقلي فلا نتصور أنه نذهب فقط والعقل، وإنما نستطيع أن نرجع إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم أو القرآن، ونأخذ الأدلة العقلية من كلام الإمام أو كلام من الله تعالى. ولذلك القرآن بالناقل يذكر أدلة عقلية، وهذه بعد ليست بأدلة نقلية، بعدما ثبت تواتر واعتبار القرآن الكريم، فالأدلة العقلية الموجودة فيه هي أدلة عقلية وليست نقلية. بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان فيهما آلهة إلا الله شنو لفسدتا، هذا حرف امتناع لامتناع لو، وبالتالي تعليق شيء على شيء، وامتنع الفساد لامتناع شنو وجود تعدد الآلهة، وهذا دليل عقلي، عدم الفساد يدل على عدم تعدد الآلهة، كلما كان هناك آلهة لاستلزم من ذلك الفساد التكويني، ولكن لا فساد تكويني إذن لا تعدد للآلهة، هذا دليل عقلي. وغيرها من الأدلة التي ذكرت من خلال الروايات والآيات. ولذلك الأدلة العقلية الثلاثة التي سوف نمر بها إن شاء الله تعالى سوف تكون مستقات ومنتقات من نفس آيات القرآن الكريم. الدليل الأول هو صيانة الخلقة عن العبث. هذا الدليل يعتمد على أصول موضوعية قد أخذتموها سابقا. كمقدمة لذلك سريعة وإشارة، نقول كما تعلمون أن العقل ينقسم إلى قسمين، العقل النظري والعقل شنو العملي. وقلنا هنا ليس نفس العقل الذي ينقسم إلى هذين القسمين، ولكن باعتبار الأحكام التي يحكم بها فهي على نوعين، الأول ما ينبغي أن يعلم هذا العقل النظري، والثاني ما ينبغي أن يعمل وهو العقل شنو العملي. وقلنا في مجال أحكام العقل العملي لدينا الحسن والقبح شنو العقليين، وهذه مسألة مهمة أخذناها سابقا، وقلنا ان العقل يستقل بذاته ان يقول هذا الفعل شنو هو حسن وهذا الفعل شنو هو قبيح. وبالتالي نحن نقول ان الحسنى والقبحة من الاحكام العقلية، عقليين وليس بشرعيين. اخذنا هذه المسألة فيما سبق. هذه ككبرى. صغرى هذه الكبرى نقول العمل بالعادل حسن واجتناب الظلم حسن والظلم قبيح. هاي كلها صغريات علما لتلك الكبرى. ان العاقل يقول يعني بالتحسين والتقبيح، العقل نقول، ومن لوازم ذلك نقول العدل حسن والظلم شنو قبيح. ولذلك كل ما كان عدل فالله يفعله، وكل ما كان حسن فالله شنو يفعله، وكل ما كان قبيح فالله يتنزه عنا او لا يتنزه. نعم، اذن العقل العملي يحكم بانه كل ما كان قبيح فهو ممتنع في ساحة الباري عز وجل في مقام الافعال. وهنا الامتناع، الامتناع الوقوعي لا الامتناع شنو والاستحالة الذاتية. ما ينبغي ان يفعل، نقول الله تعالى يستطيع ان يفعل القبيح ولكن لا يفعله لانه مما لا ينبغي ان يفعل مثل الظلم، لانه قبيح. والله حكيم او ليس بحكيم؟ نعم، الله هو حكيم، والحكيم لا يفعل شنو القبيح. ولذلك من مسائل العقل العملي التي اخذناها فيما سبق ان الحسنى والقبح عقليين، ومن خلال هذه نستطيع ان نثبت ان العدل حسن والظلم شنو قبيح. واضح هذا ان شاء الله؟ هذه مهمه في كمقدمه بعد قليل، ان لما ناخذ يعني مقتضى العدل الالهي نحتاج الى هذه المقدمه بقوه بالدليل الثاني. نرجع الى الدليل الاول ونسال صيانة الخلقة عن العبث، كيف يكون دليل عقلي؟ الجواب، الله تعالى خلق الخلق. طبعا المقدمة الأولى أن الله تعالى حكيم، رقم واحد واضح أثبتناها فيما سبق. المقدمة الثانية، الله تعالى خلق الخلق بحكمته ولم يخلقهم عبثا ولا لعبا. الله تعالى عندما خلق الخلق خلقهم على نحو العبثية واللعب أم بحكمة؟ بحكمة. هذه المقدمة الثانية. فالمقدمة الأولى أن الله تعالى حكيم، والحكيم منزه عن فعل العبث لأن العبث قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح. اللعب العبث، العبث له قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح. والله لا يفعل القبيح، هذه كبرى مؤمنين بها. وهنا نقول لو كان الإنسان المخلوق قد خلق لأجل الدنيا فقط وفقط، وصارت حياته وما يعطى من كمال متعلق في الدنيا فقط وفقط، لأصبح إيجاده وخلقه عبثا باطلا. لماذا؟ نسأل ونقول هذه الحياة الدنيا خلق الإنسان فيها ونجده يكابد الآلام ويعاني ويظلم ويظلم ويتعدى ويغبن ويتألم من جهة، وقد فرض الله تعالى الحكيم تكاليف على هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فلو انتهت الحياة الدنيا إلى هنا ولم توجد حياة أخرى ونشأة أخرى، لكان فعل الله تعالى عبثا أو ليس بعبث؟ عبث، لأننا كلنا نقول أن هذه التكاليف لأجل الوصول إلى الغاية وهي الآخرة، أن هذه الدنيا دار بلاء وامتحان لأجل خروج استعداد الإنسان إلى الفعلية وتكوين الملكات إلى الآخرة، أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان وليست بدار المقر، وإنما هي شنو بالمعبر والجسر إلى الآخرة. وبالتالي لو كانت الدنيا أو لو كانت الحياة منحصرة بالدنيا للزم من ذلك العبث والبطلان في خلق الله تعالى، والتالي باطل فالمقدم شنو مثله. وبالتالي لا بد من وجود حياة أخرى دائمة أبدية بها تحصل غاية الخلق. القرآن ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فقط للدنيا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا استفهام شنو؟ استنكاري. شنو إحنا خلقناكم بس للدنيا أم يوجد خلفكم يوم عظيم جدا وآخرة؟ نعم يوجد. فذلك وأنكم إلينا شنو؟ لا ترجعون. إذن مقتضى الحكمة الإلهية عدم اللعب والعبث، ولازم ذلك وجود نشأة وعالم غير عالم شنو؟ الدنيا. وبعبارة أخرى وببيان آخر أعمق من هذا، نقول الله تعالى خالق أو ليس بخالق؟ خالق، وله مصدر الخلق لو ما له الخلق. الله خالق وله الخلق، نسأل هذا الخالق خالقيته أو خالقيته مقيدة أم مطلقة؟ مطلق. فعله مستمر أو يقف؟ نقول لا يقف، مستمر، هو خالق، ومن كمالاته الثابتة في مقام الأفعال الخالقية. وبالتالي لو قلنا أن الخالق يتوقف فعله على عالم الدنيا لزم من ذلك الانقطاع، والانقطاع في هذه المرحلة يلزم من اللعب واللهو، وبالتالي الانقطاع في فعله المستمر يلزم منه العبث واللهو، وبالتالي لابد أن يكون لا انقطاع لفعله وخلقه، أي لابد من وجود عالم آخر وهو المعاد، وبالتالي تكون هناك ديمومة واستمرارية لفعله الخالق الخلاق لمخلوقاته. وببيان آخر ولكن مو ببيان الخالقية، نقول الله تعالى رب أو ليس برب؟ رب. وربوبيته مطلقة أو ليست بمطلقة؟ مطلقة. والرب له مربوب لو ما له مربوب؟ نعم، عبده المخلوق. فنقول لو قلنا أن الربوبية الإلهية مقتصرة على الدنيا للزم من ذلك تقييد هذه الربوبية المطلقة، ولو قيدت هذه الربوبية وانقطعت للزم من ذلك اللعب شنو واللهو، وإنما الربوبية الإلهية ربوبية شنو مطلقة ومستمرة ودائمة، والله تعالى رب في الدنيا وفي عالم آخر هو الآخرة، والرب لا يترك عبده سدى. وفي الدنيا لو خلق الإنسان في الدنيا فقط وفقط لكانت الحياة سدى أو ليس بسدى؟ نعم. أكو حساب وعقاب في الدنيا؟ الجواب لا، وإنما الحساب والعقاب والثواب الحقيقي وين؟ في الآخرة. فلذلك مقتضى الربوبية أن الرب لا يترك عبده سدى، ولازم ذلك وجود يوم ونشأة أخرى تتحقق فيها لوازم الربوبية، وذلك اليوم هو اليوم شنو؟ الآخر واليوم الأخروي. ولذلك تأتي هنا آيتان، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هل كان الخلق عبثي والعبث قبيح؟ لا، إنما الخلق لغاية، والغاية الدنيا أم الآخرة؟ الجواب الآخرة. وأنكم إلينا لا ترجعون، لا أنتم ترجعون. إن بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، نفي، لسنا بلاعبين، لسنا بعابثين. وما خلقناهما إلا بالحق، والظاهر يعني إلا بالحكمة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولذلك الذين لا يعلمون ويقولون أنه لا حكمة لله يقولون أنه لا حياة بعد الممات. إن هذا لا حياة بعد الممات يقولها باللسان بالفعل بالقول، بالفعل بالقول والفعل، البعض يؤمن بوجود المعاد ولكن بالسيرة العملية الخارجية والتمصدق الخارجي وكأنه لا آخرة ولا يوم قيامة ولا حساب. ومن جميل ما يذكر أن أحدهم دخل على أحد الأعلام ووضلاء الحوزة في النجف الأشرف وسأله فقال له سيدنا هل يوجد يوم قيامة؟ قال له لا، لا يوجد يوم قيامة. سيدنا بالله عليك يوجد يوم قيامة شلون؟ قال لا. قال كيف تقول هكذا يا سيدنا وأنت معمم ورجل دين ومرجع وآية الله؟ قال لو كان هناك يوم قيامة وحساب وعقاب هاي الناس شبيها لعد، هاي الناس مجانين. وبالتالي هذا يستبطن أنه الإنكار مرة إنكار قولي ومرة إنكار فعلي بأفعالنا لا نؤمن باليوم الآخر نستجير بالله. ولذلك يقول إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، ونرى أنه يذكر يوم الفصل وهو يوم القيامة والمعاد بعد نفي كون الخلق شنو لعبا، يعني يريد يقول أن لازم الحكمة الإلهية كون خلقي ليس بلعب ولا عبث، ولازم ذلك أن تكون هناك نشأة أخروية. وكذلك الآية الأخيرة ذلك بأن الله هو الحق والحكيم وأنه يحيي الموتى، وبالتالي أكو إحياء المن للموتى. إذن خلاصة الدليل الأول أن صيانة الخلق عن العبث لا تكون إلا بوجود اليوم الآخر، وإنما إذا اقتصرنا على الدنيا فقط وفقط لزم من ذلك العبثية ولزم من ذلك القبح على الله تعالى لانتفاء حكمته، والتالي باطل. فالمقدم شنو مثله هنا في آخر المحاضرة، وهذا الجرس يدق آية الخروج، نذكر ونتشرف وننور أسماعنا وأبصارنا ببعض الكلمات لأمير المؤمنين حول الدنيا والآخرة. عندما يذكر أمير المؤمنين الدنيا ماذا يقول عنها في التزهيد من الدنيا والترغيب في الآخرة؟ خطبة رقم 203 من كلام له عليه السلام في نهج البلاغة، يقول أيها الناس، خطاب عام، إنما الدنيا دار مجاز، لا دار حقيقة، وإنما مجاز يعني نجوزها من الدنيا إلى الآخرة. إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ممر إلى مقر، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم. كل فقرة كن واحد يقف فيها، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم، يعني أنتم بالدنيا اجعلوا قلوبكم معلقة بالملأ الأعلى، هم والآخرة كمن قد هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم ففيها اختبرتم، اختبار الدنيا، ولغيرها خلقتم، لم تخلقوا للدنيا. إن المرأة إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. شوف الفرق بين السؤالين. لله آباؤكم فقدموا بعضا يكن لكم قربا، ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. انتبهوا أيها الناس، مورد الشاهد، ولغيرها خلقتم، لم نخلق للدنيا وإنما خلقنا وين؟ للآخرة. وبالتالي الإيمان بالمعاد فعلا وقولا وعقيدة وسلوكا، وأن هناك يوما تشخص فيه الأبصار إلى رب الأرباب، ونقف أمام الله تعالى بأعمالنا وأفعالنا وأقوالنا وما ارتكبنا وجنينا في هذه الحياة الدنيا، لحري بالإنسان أن يتوقف. ومن هنا جاءت الروايات الكثيرة المهمة للوقوف وذكر الموت وزيارة المقابر، حتى دائما الإنسان يكون بسيرة عملية متفاعلة، أنه قف فإن الدنيا منتهية وأنت مغادرها شئت أم أبيت، وأن عزرائيل بالمرصاد وسوف ينتهي كل شيء ويغلق هذا الكتاب التكويني للإنسان، ولا تبقى إلا الأعمال الصالحة الخالصة لوجهه تعالى. نسأل الله تعالى أن لا يخرجنا من الدنيا حتى يرضى عنا بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.